الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، قال امير المؤمنين في الحديث ابا عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره بن مدسبه البصاري رحمه الله تعالى، وغفر الله له وللشارح والسامعين في كتابه الادب المفرد تحت باب دعوات النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وذكر احاديث منها. قال حدثنا عمر بن مرزوق قال اخبرنا شعبه عن ابي اسحاق عن ابي الاحرص عن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يدعو: اللهم اني اسالك الهدى والعفاف والغنى والغنى. وقال اصحاب عن عمرو والتقى. قال حدثنا بيان، قال حدثنا يزيد، قال حدثنا الجريري عن تمامه بن حزم قال: سمعت شيخا ينادي على صوته: اللهم اني اعوذ بك من الشر لا يخلطه شيء. قلت: من هذا الشيخ؟ قيل: ابو الدرداء. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا اسرائيل عن عيسى عن عبد الله بن ابي اوفى ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يقول: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد كما يطهر الثوب الدلس من الوسخ، ثم يقول: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال اخبرنا شعبه قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يكثر ان يدعو بهذا الدعاء: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال شعبة: فذكرته لقتالة فقال: كان أنس يدعو به ولم يرفعه.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذه الأحاديث هي من جملة ما ساقه المصنف تحت باب دعوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والغرض كما مر سابقا من ذكرها هو أن يقتدي المسلم والداعي بصفة خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأدعية والأذكار، لأنها تمتاز عن غيرها بأنها دعوات سالمة ومعصومة، ليس بها خطأ وليس بها غلو وليس بها انحراف، وهي بليغة جامعة لكل خير يحصل للعبد إن في الدنيا وإن في الآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو معلم هذه الأمة، وهو الذي يقتدى به في أي عمل صالح وفي أي عبادة، لأنه خير من أتى العبادة عليه الصلاة والسلام على وجهها الأكمل. وهذه الدعوات ينبغي للمسلم أن يعتني بها، والاعتناء يكون بحفظها وفهم معانيها والمراد من ألفاظها، لأنها تنفع العبد، تنفعه أيما نفع، لأن الدعاء إذا استجيب فإنه يحصل للمرء المراد، يحصل له مراده من تلك الدعوة. إما أن يجلب بتلك الدعوة مصلحة، وإما أن يدفع بها مضرة، وإما أن ينجي نفسه من هلاك أو من كرب، أو يظفر بمنزلة عند الله سبحانه وتعالى. كل هذا سبب الوصول إليه الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى وذكره واللجوء إلى الله عز وجل والاحتماء به، وهذا يدخل في معاني الاستعاذة. وكثير من النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعائه يستعيذ بالله: اللهم إني أعوذ بك من كذا، اللهم إني أعوذ بك من كذا. فهذا أيضا من جملة الدعاء. هذه الأحاديث سبق الكلام عليها إلا الحديث الأخير الذي استمعنا إليه، وهو حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يدعو بهذا الدعاء. وفي هذه الإشارة، في هذه الجملة إشارة إلى أن الأدعية التي كان يكثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكريرها ودوام الدعاء بها، هذه يجب الاهتمام بها والحرص على حفظها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر من ذكر شيء إلا ليدل على أهمية هذا الأمر، وأن الإنسان في حاجة إليه، وأنه لا ينبغي أن ينفك عنه أو أن يزهد فيه أو أن يفرط في الدعاء فيه كما وجد عند بعض الناس. يعني قد تعجبهم بعض الصيغ وبعض العبارات في أدعية اخترعها أناس ودونوها في بعض كتبهم ورسائلهم ونشروها بين الناس فأعجبوا بألفاظها، ولكن قد تكون هناك فيها أخطاء وأخطاء وانحرافات، إما عقدية وإما سلوكية، وربما أخطاء حتى من حيث اللغة، يعني فيها لحن قد يخل بالمعنى ويخل بالمقصود. ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم سالمة من كل هذا. فإذا رأيت في حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول كذا أو يفعل كذا، دل هذا على وجوب الاهتمام والعناية به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر من ذكره والدعاء به إلا لأهميته ولما فيه من المنفعة والمصلحة الدينية والدنيوية للعبد. فأنس رضي الله تعالى عنه، وهو كما تعلمون ممن خدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه في كثير من أحواله، وهو أحد المكثرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من السبع المكثرين الذين زادت روايته من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 حديث، منهم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، يقول رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا الدعاء قد مر بنا في ما سبق، حيث ذكره المصنف في أبواب سابقة وفي حتى هذا الباب، وهو دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دعاء قرآني معروف ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم، كون الإنسان يأتي بهذا الدعاء يقول: اللهم آتنا، أو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا دعاء جامع لخير الدنيا والآخرة، يعني يجمع كل خير يبتغيه الإنسان في دعائه الله عز وجل. يعني الإنسان لا يخلو في دعائه أن يسأل الله سبحانه وتعالى إما خير الدنيا وإما خير الآخرة والنجاة من الهلاك والعذاب. وفي هذا الدعاء جمع لهذه المذكورات. فأنت إذا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة، فمعنى أنك تسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحك وأن يعطيك هذه الحسنة. والحسنة اختلف أهل العلم في تحديدها، الحسنة التي تكون في الدنيا. وسبق أن ذكرنا كلام الحافظ ابن كثير في معنى الحسنة التي تكون في الدنيا، حيث قال أن الحسنة هي تشمل كل مطلوب دنيوي، كل مطلوب دنيوي من عافية بدن، من دار رحبة واسعة، زوجة صالحة، أبناء بررة، رزق واسع، علم نافع، عمل صالح، مركب هنيء، جار صالح، كل هذا يندرج ويدخل في الحسنة التي تكون في الدنيا. فالإنسان إذا قال اللهم آتنا في الدنيا حسنة فهو يريد إما هذه المطورة وإما بعضها. ولهذا يحسن أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء، لأن هذا الدعاء جامع. فأنت لو قلت مثلا اللهم وسع في رزقي أو اعطني كذا أو بارك لي في زوجتي أو بارك لي في أولادي أو وسع لي في داري، أنت إذا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة يشمل كل هذه المذكورات. وهذا الاختصار ينفع الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار من الدعاء أجمعه، وهو عليه الصلاة والسلام أتي جوامع الكلم. النبي صلى الله عليه وسلم أتي جوامع الكلم، وجوامع الكلم كما قال العلماء يعني أن يحتوي ذلك الحديث أو ذلك الدعاء أو ذلك الذكر على ألفاظ يسيرة لكن تحتوي وتتضمن وتشمل معاني كبيرة عظيمة، فهي ألفاظ قليلة لكن جامعة وشاملة لخير الدنيا والآخرة. وأدعية النبي صلى الله عليه وسلم معظمها من هذا الجنس، يعني أدعية جامعة. فكان يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة، هذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ونبي كان يدعو به في جميع أحواله. وثبت عنه أنه كان يدعو إذا كان يطوف بالكعبة، إذا كان بين الركن اليماني والحجر الأسود يأتي بهذا الدعاء، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالحسنة في الدنيا هذا الذي ذكرنا وبينه الحافظ ابن كثير. وأما الحسنة التي تكون في الآخرة فلا شك أن أعلاها هي دخول الجنة، أعلى الحسنة التي تكون في الآخرة هي أعلى الجنة. وأيضا ما يتبعه ومن ذلك يتحتها، لأن الإنسان قبل أن يدخل الجنة قد يسكه الحساب، يؤمن من الفزع، هذه أيضا حسنة في الآخرة، يؤتها الإنسان الصالح، يؤمنه الله عز وجل من الفزع الأكبر، ييسر عليه الحساب، يغفر له ذنوبه، لا يفضحه بين الخلائق، ثم يدخله الجنة وينزله المنازل العالية، ثم يكرم بالنظر إلى وجه الله تعالى الكريم بعد دخوله الجنة. كل هذا من الحسنة التي تدخل في الآخرة. فالإنسان إذا أتى بهذا الدعاء فإنه يجمع خير الدنيا والآخرة، يسأل الله خير الدنيا ويسأل الله خير الآخرة. ثم قال وقنا عذاب النار. وهذا وإن كان قد يدخل يعني في الحسنة التي تكون في الآخرة، لكن ذكر بعد الحسنة في الآخرة ليتناول معنى خاصا، وهو تأكيد على أمر أن الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبه ماذا؟ أن يجنبه عذاب النار وأن يقيه عذاب النار. وأيضا حتى في الدنيا يصدق هذا الدعاء، الإنسان في الدنيا يقول ربنا قنا عذاب النار. وقنا عذاب النار معنى قنا الأسباب التي تؤدي بنا إلى دخول النار، أو الأسباب الدافعة أو الموجبة لدخول النار. فأنت إذا قلت في الدنيا وقنا عذاب النار يعني قنا أسباب دخول النار، وأما في الآخرة فقنا عذابك، أي أجرنا من عذاب النار. لأن الإنسان قد يدخل الجنة لكن بعض الناس قد يسبق عليه العذاب، يعد في نار جهنم، ثم إذا كان من أهل التوحيد فإنه يخرج من نار جهنم لا يخرج فيها. فأنت إذا أتيت بهذا الدعاء فكأنك تسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيك عذاب النار، أن لا تدخل نار جهنم لا تعذب فيها. إذن هذا دعاء جامع مانع، فيه هذه المنافع وفيه هذه الفوائد، فليحرص عليه المرء ويدعو به. وقد مر قريبا أن أنس بن مالك الذي ذكر هذا الحديث لما جاءه أناس من البصرة يطلبون منه الدعاء، فذكر هذا الدعاء، قال اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فاستزادوه، قالوا له زدنا من الدعاء، فقال لهم وأجبهم إن أوتيتم هذا فقد أوتيتم خير الدنيا والآخرة. وهو جواب مانع، يعني إن أوتيتم هذا واستجاب الله عز وجل لكم مثل هذا الدعاء فقد أوتيتم خير الدنيا والآخرة، ماذا تحتاجون أكثر من هذا؟ فهذا إذن دعاء جامع ينبغي أن يحرص عليه المرء في دعائه. تفضل.
قال حدثنا موسى قال حدثنا حبان يعني ابن سلامة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك أن أظلم عروضا.
ثم ذكر المصنف هذا الدعاء الذي هو عبارة عن استعادة النبي صلى الله عليه وسلم بأمور، ومر بنا استعادة النبي صلى الله عليه وسلم من أشياء. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم، عاد بربه وطلب منه الاحتماء والاعتصام واللجوء إليه أن يقيه شر بعض الأمور التي إن لم يكن للعبد من الله عز وجل عون عليها كان من الهالكين والخاسرين، وأصابه الخذلان لا محالة. من هذه الأمور التي استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من الفقر. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر. الفقر هنا بعض أهل العلم قالوا هو فقر القلب، فقر القلب وفقر النفس، لما يصير الإنسان فقير القلب، يعني ليس في قلبه رحمة وليس في قلبه خشية وليس في قلبه شكر وليس في قلبه هذه الأمور التي ترفع من قدر العبد، يكون فقيرا في قلبه. بعض العلماء فسر الفقر هنا بأن المراد به فقر القلب أو فقر النفس. ولا شك أن الإنسان إذا كان فقيرا من الخصال الطيبة وكان فقيرا من الأداب والأخلاق التي ندب إليها الشرع هذا يوصف بأنه فقير، لأن فقر المال لا يعير به الإنسان، لكن فقر القلب وفقر النفس هذا الذي يعير به الإنسان. أحيانا ترى الإنسان في هندامه وفي ملبسه وفي مركبه الناس تحترمه يحترمونه ويبجلونه، ولكن إذا تكلم مع الناس أو أراد أن يعني يصلح بين اثنين أو يتحدث بحديث صار مخيبا لما كان يظن به، يعني تجد ما عنده أخلاق ولا أداب حديث ولا أدب الكلام، فهذا يدعى ويصح أن يطلق عليه أنه فقير القلب أو فقير النفس. وبعض العلماء قال أن المقصود بالفقر هنا هو الفقر الذي يقضي بصاحبه إلى الكفر، يعني إلى الكفر بالله عز وجل أو كفران النعمة، لأن بعض العيب ليس في الفقر كون الإنسان فقير، ولكن العيب إذا افتقر ربما حمله ذلك على ماذا؟ على الجزع وعدم الرضا، فتراه كثير الشكوى ويقول يتهم ربه: لماذا جعلني الله سبحانه وتعالى هكذا فقيرا؟ لما لم يرزقني كما رزق غيري؟ وربما قال: ربما رزق غيري ممن لا يستحق وأنا أستحق ولم أفعل شيئا. فكأنه يتهم ربه سبحانه وتعالى، وهذا من سوء ظن العبد بربه سبحانه وتعالى. فإن كان حال الإنسان هكذا معناه أن هذا الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم الكفر الذي يؤدي بالإنسان إلى الجزع وعدم الرضا بالحال التي هو فيها. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفقر ويغني وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع، وكل ذلك عن حكمة، كل ذلك عن حكمة، الله سبحانه وتعالى رزق هذا ومنع هذا، وهو لم يظلم بعدم رزقه لفلان أو أنه عدل بإعطائه لفلان، الله سبحانه وتعالى عادل في حكمه وغير ظالم لعباده، لأن ليس كل من عنده المال يصلحه المال، ليس كل من عنده المال يصلح له المال أو هو يصلح للمال. ولهذا قال تعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى. فأحيانا الإنسان قد يكون عنده المال ويفسد فيه غاية الإفساد، يعني يتسبب في إفساد نفسه وإفساد من حوله، ينفق ماله لأجل أن يعصي الله عز وجل، لا ينفق إلا على الشهوات، فهذا لا يصلح المال. ولهذا الله سبحانه وتعالى هو الذي قسم بين الخلق معيشته، فهذا يعطيه وهذا يحرمه وهذا يفقره وهذا يغنيه، كما قال الله عز وجل: كل يوم هو في شأن. وفسرها بعض أهل العلم أي أن كل يوم هو في شأن، يعطي هذا ويمنع هذا يعز هذا ويذل هذا، يمرض هذا ويعافي هذا، يقوي هذا ويضعف هذا، وكل يوم هو في شأن لا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الفقر، الفقر الذي يقضي بصاحبه إلى كفران النعمة. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يستعيذ من فتنة الفقر، ليس الفقر وإنما ما ينجر عن الفقر، لأن الإنسان لما يكون فقيرا يفتن، يفتن في دينه ويفتن في نفسه ويفتن في أهله وفي أولاده، ويؤدي بذلك إلى الجزع أو إلى الفرار من المسؤولية أو يترك أولاده ويهرب. هذا كله من فتنة الفقر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منها. ثم قال والقلة، القلة هنا أطلق ولم يبين قلة مال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من القلة. بعض أهل العلم قال المراد بالقلة يعني كان يستعيذ من قلة الأتباع والأنصار وقلة المال وقلة الذرية والقلة في العدد والقلة في العدد. القلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منها. ولهذا لو كانت أمة مثلا أو شعب وكان شعبه يعني عددهم قليل، هذا قد لا يكون بالنسبة لهم ما يحقق لهم الخير لأنهم قلة. والناس إذا كانوا في هذه الحال تغلب عليهم غيرهم، لكن إذا كانوا مثلا كثيرين في العدد وفي العدة وفي المال وفي القوة فإنهم يتغلبون على غيرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من القلة، يعني من القلة في كل شيء، القلة في أبواب الخير، القلة في خصال المعروف، كل شيء قليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منه. ثم قال والذلة. الذلة معروفة يعني ضد العزة، أن يصير الإنسان ماذا؟ أن يصير ذليلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الذلة. والذلة تكون من أمور، تكون من ما تورثه المعاصي، لأن المعاصي تورث الذلة، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الذلة التي تورثها المعاصي. الإنسان إذا كثرت عنده المعاصي وارتكب القبائح فإنه يذل في نفسه. ولهذا ترى مثلا هؤلاء الفساق والفجار هداهم الله عز وجل الذين يرتكبون الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إذا التقوا مع الناس يستحيوا، ربما اختفوا ولا يتواجدون في أحيائهم حتى لا يعرفون. وهذا كله من الذلة والهوان التي ضربها الله سبحانه وتعالى على أهل المعاصي. ولهذا كان الحسن البصري رحمه الله يقول عن هؤلاء: أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يذل من عصاه، والله لئن هملجت بهم البراذيل وطقطقت بهم البغال فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فكل عاص لله عز وجل مذلول. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الذلة. وبعضهم فسر الذلة هنا بأنها الذلة التي تجعل الإنسان في حالة يحقره الناس عليه، كأن يكون ضعيف البنية، يحقره الناس، لا يستطيع أن يقاوم ولا أن يدفع الأذى عن نفسه فيصير ذليلا. وبعضهم قال أن المراد الذلة هي تلك المسكنة التي تحصل للإنسان إذا جاء إلى غيره من الأغنياء والأسخياء يسألهم المال فيتذلل عندهم، ربما سبوه أو شتموه وهو ساكت لأنه يرجى منهم النوال والعطاء فيتذلل عندهم. هذه كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منها. والمسلم ينبغي أن يكون بعيدا عن الذلة وعن مواطنها، لا يجعل نفسه مهانا ذليلا، وقد أكرمه الله وقد أعزه الله سبحانه وتعالى. نعم كل إنسان يحتاج غيره ليعينه ليقضي له بعض مصالحه، لكن لا ينبغي أن يصل به الحال إلى أن يتذلل، أن يحقر نفسه وأن يقبل من هذا المكرم كل ما يقوله له أو يصفه به وإن كان باطلا. فالمسلم له العزة وينبغي أن يحتفظ بتلك العزة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من ماذا؟ من هذه الأمور، من الفقر ومن القلة
والذلة، وهي كلها أمور تشعر بالنقص إذا كانت في الإنسان، فهذا يدل على أن عنده نقص وعنده خلل في شخصيته وفي أخلاقه. والإنسان ينبغي أن يكون خلاف ذلك، أن إذا استطاع أن يكون عنده المال حتى يعز نفسه، حتى يخدم مصالحه، حتى يعبد الله سبحانه وتعالى، حتى يستغني عن الخلق، حتى لا يمد اليد إلى الغير. فطلب المال والاسترزاق وزيادة المال من أجل تحصين النفس وعفافها، فلا شك أن هذا من الأمور المطلوبة. كذلك القلة، الإنسان إذا أتيحت له فرص ليستكثر من الخير فليفعل، الاستكثار من الأولاد، من الزوجات، من العشيرة، من القرابة، من المال، من الناس، من الرجال. كلما استكثر الإنسان من الأشياء التي هي خير، هذا يكون أفضل، يصير له مقام عند الناس. إذا تكلم سمعوا لكلامه، إذا أصلح بينهم رضوا بحكمه، وما إلى ذلك من الأمور التي تجعل الإنسان إذا استكثر من هذه الأمور يكون له، كما يقال في التعبير المعاصر، تصير له مكانة اجتماعية مرموقة عند الناس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد استعاذ من أمر الرابع: وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم، يعني يستعيذ من أمرين: أن أكون ظالما لغيري أو أكون مظلوما، يعني يظلم لغيري. ولهذا كان كثير من السلف يقولون في دعائهم: اللهم سلمني وسلم مني، يعني سلمني من أن ينال لي شيء من أذى الخلق، سواء كان أذى قوليا أو أذى فعليا، وسلم مني حتى لا يصل شري إلى غيري. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بهذا الدعاء، يستعيذ بالله من أن يظلم أو يظلم لما يخرج من بيته، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أظل أو أظل أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظهر أو أظلم، أو أجهل أو يجهل عليه. ولا شك أن الإنسان إذا خرج من بيته قد يتعرض لمثل هذه الأمور ما دام يخالط الناس، فدائما يسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يظلم وأن لا يظلم، لأن الظلم عاقبته وخيمة، والإنسان أيضا إذا ظلم لا يقبل هذا، لأن المظلوم دائما يجد نفسه ماذا؟ يجد نفسه حزينا، وهذا يؤلمه جدا، ولهذا لا يحب أن يكون مظلوما. لهذا الظلم الله سبحانه وتعالى حرمه كما جاء في الحديث: إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من هذين الأمرين: من أن أظلم أو أظلم. تفضل.
قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن ليل عن ثابت بن عجلان عن أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدعا بدعاء كثير لا احفظه، فقلنا: دعوت بدعاء لا احفظه؟ فقال: سأنبئكم بشيء يجمع ذلك كله لكم: اللهم إنا نسألك مما سألك نبيك محمد، ونستعيذك مما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو كما قال.
ثم ذكر المصنف حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس من المجالس فدعا بدعاء كثير لا نحفظه. وهذا يدل على أن الإنسان كلما أكثر من الدعاء فهو في خير، كلما أكثر من الدعاء فهو في خير، فالذي يدعو الله عز وجل كثيرا أفضل من الذي يدعوه قليلا، والذي يدعوه قليلا أفضل من الذي لا يدعوه إطلاقا. قال: دعا بدعاء كثير لا نحفظه، فقلنا، أي قال الصحابة: دعوت بدعاء لا نحفظه. إذن هذا فيه ماذا؟ حرص الصحابة على حفظ أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى وهم لم يتمكنوا من حفظ ما سمعوه في ذلك المجلس، قالوا: دعوت بدعاء كثير لا نحفظه. إذن هم يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حرصهم ومن حبهم وتعلقهم بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر لهم ما يكون بديلا عن هذا الدعاء، أو يختصر لهم ألفاظ هذا الدعاء، أو أن يعيد لهم هذا الدعاء ثانية وثالثة حتى يتمكنوا من حفظه. إذن فيه دليل على حرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على حفظ أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخير فيها كل الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأنبئكم، بمعنى سأخبركم بشيء يجمع ذلك كله لكم. ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيذكر لهم من الدعاء ما يجمع أو ما يختصر لهم ألفاظ ذلك الدعاء الذي سمعوه ولم يتمكنوا من حفظه. ماذا قال لهم صلى الله عليه وسلم؟ قال: قولوا اللهم إنا نسألك مما سألك نبيك محمد. لا شك أن في هذا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء فيه سؤال، فيه طلب: اللهم أعطيني كذا، اللهم أبعني كذا، اللهم إني أعوذ بك. فهذه الأسئلة وهذه الطلبات التي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يحققها له يجمعها قوله هنا: اللهم، لما تقول إنا نسألك من كل ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الخير الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم تجمعه هذه الكلمة الجامعة. ولهذا أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، ألفاظ يسيرة جمعت معاني كبيرة وكثيرة وعظيمة. ونستعيذك مما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. كل ما استعاذ به النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله منه، وهي أشياء كثيرة. ذكر المصنف رحمه الله أمورا كثيرة التي استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم من ربه، وهناك أمور أخرى قد لم تأتي في هذا الباب وفي غيره، لكن من أراد أن يحصيها كاملة وأن يتعرف عليها فليطالع ما ذكره الإمام النسائي في سننه في كتاب الاستعاذة. خصص الإمام النسائي، وهو من أئمة الأحاديث الكبار، كتابه السنن، بأن رتب أو جعل في كتابه كتاب اسمه كتاب الاستعاذة، ذكر أحاديث كثيرة التي فيها استعاذة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أشياء ومن أمور. فأنت إذا قلت: ونستعيذك مما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكل ما استعاذ منه يدخل في هذه الكلمة. إذن اختصر لهم هذه الأمور الكثيرة في هذه العبارة المختصرة الوجيزة. ثم ختم هذا الدعاء بقوله: اللهم أنت المستعان. ومعنى أنت المستعان أي أنت وحدك الذي يطلب منه العون، لأن الإنسان في كل أموره إنما يستعين بالله، حتى في طاعته لربه وعبادة ربه. إن لم يكن لله عز وجل، إذا لم يكن للعبد عون له من الله عز وجل، ما كان ليضطر بحاجته ولا أن يبلغ مقصوده ولا حتى أن يأتي تلك العبادة على الوجه الذي أراده. ولذا حتى في العبادة يقول الله عز وجل: كما صرفت إياك نعبد وإياك نستعين. حتى في ذكرك وشكرك لله وعبادتك أنت محتاج إلى سؤال وطلب العون من الله: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لأنه إذا لم يعينك الله سبحانه وتعالى على هذا، لا تستطيع أن تكون دائما الذكر مسترسل الدعاء متعلق بالله عز وجل في كل أحوالك. ولهذا جاء في الدعاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم أعني ولا تعن ولا تعن علي، أعني ولا تعن علي، يعني أعني على نفسي الأمر بسوء. فختم هذا الدعاء بقوله: اللهم أنت المستعان، أي وحدك المستعان الذي يطلب منه العبد. ثم قال: وعليك البلاغ. عليك البلاغ معناه عليك الكفاية، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يكفي العبد، كما قال الله عز وجل: أليس الله بكافي عبده. يعني كأنك لما تقول لما قالت عليك البلاغ، معناه أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى صلاح أمرك، وهو الله سبحانه وتعالى هو الذي يسد حاجاتك، والله سبحانه وتعالى هو الذي يوفقك إلى سداد أحوالك. فالمرجع كله إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يكفي عبده. أليس الله بكافي عبده؟ فالكفاية إنما تطلب من الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أنت المستعان وعليك البالغ، أي أنت الذي تكفي. فالمخلوق لا يمكن أن يكفيك في كل أمورك، بدليل أنك أنت لو أتيت إلى إنسان سألته مرة ثم سألته ثانية وسألته ثانية، ربما تضجر وأخذ شيء من المال، كما قال الشاعر: سألنا فأعطيتم وعدتم فعدنا ومن أكثر تسأل يوم سيحرم. لكن الله عز وجل بخلاف هذا، الله عز وجل كلما سألته، كلما تضرعت إليه، كلما دعوته، كلما أحبك وكلما فتح عليك أبواب الخير كلها جميعا. وعليك البلاء، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كلمة عظيمة، لا حول ولا قوة إلا بالله. بداية النبي صلى الله عليه وسلم عدها من كنوز الجنة: ألا أدلكم على كنز من كنوز الجنة؟ قالوا: بأي رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. هي غراس في الجنة، يعني من أراد أن يكثر من الغراس من الأشجار في جنة النعيم فعليه بهذه الكلمة، كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله هي كلمة استعانة، أي لا تحول من حال إلى حال، لا انتقال من وضع إلا إلى وضع إلا بالله سبحانه وتعالى. فكأن الإنسان إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله يتبرأ من حوله ومن قوته ومن حيلته، أي توفيق أو انتقال لذلك الشيء ليس بقوته وليس بحيلته، وإنما هو بالله عز وجل. إذن هذه الكلمة كلمة استعانة، وكثير من الناس يخطأ فيجعلها كلمة استرجاع، يعني إذا سمع مسلم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا خطأ، فهي كلمة استعانة، كلمة استعانة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من البيت ماذا يقول؟ يقول: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذه ليست يعني كلمة استرجاع، وإنما استعانة. يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، أي يا ربي أنت الذي تمدني بعونك، وليس لي حيلة أو قوة أعتمد عليها، وإنما المرجع والمآب واستمداد العون كله منك، لا حول ولا قوة إلا بك. فإن كان لي قوة، وإن كانت لي حيلة، وإن كان لي تدبير، وإن كان لي تصرف حسن، فهو ليس من حيلتي، وإنما هو من الله سبحانه وتعالى. فهذه كلمة استعانة عظيمة، ولهذا ينبغي للإنسان إذا دعا أن يأتي بمثل هذه الألفاظ، لأنها هي من أرفع أنواع الثناء على الله عز وجل. والدعاء إنما يستجاب إذا كان الإنسان قد أبلغ في الثناء على الله عز وجل. فلما تدعي الله عز وجل يقول: أنت المستعان يا ربي، أنت وحدك الذي تعين العبد، ثم تقول بعد ذلك: وعليك البلاغ، أي أنت الذي تكفيني، وأنت الذي توفقني إلى جميع أموري وإلى صالح أمري، ثم تقول: ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذا من الثناء على الله سبحانه وتعالى، وهو كفيل بأن يجاب به دعاء المرء إذا دعا الله سبحانه وتعالى. فضل.
قال حدثنا يحيى بن مكين قال حدثنا الليل عن يزيد بن الهاد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة النار.
وقبل هذا الإمام الشوكاني رحمه الله لما ذكر هذا الحديث أو هذا الدعاء: اللهم إنا نسألك مما سألك نبيك محمد، ونستعيذك مما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر كلاما جميلا في هذا الدعاء في هذا الثناء، حيث قال رحمه الله: ولا شيء أجمع ولا أنفع من هذا الدعاء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صح عنه من الأدعية الكثير الطيب، وصح عنه من التعوذ مما ينبغي التعوذ منه الكثير الطيب، حتى لم يبقى خير في الدنيا والآخرة إلا وقد سأله من ربه، ولم يبقى شر في الدنيا ولا في الآخرة إلا وقد استعاذ ربه منه. فمن سأل الله عز وجل من خير ما سأله منه نبيه صلى الله عليه وسلم، واستعاذ من شر ما استعاذ منه نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في دعائه بما لا يحتاج بعد إلى غيره، يعني وهو يتكلم عن هذا الدعاء، وسأله الخير على اختلاف أنواعه، واستعاذ من الشر على اختلاف أنواعه، وحظي بالعمل بإرشاده صلى الله عليه وسلم إلى هذا القول الجامع والدعاء النافع. فهذا كلام جيد، كلام طيب، أثنى به الإمام الشوكاني رحمه الله علامة اليمن عن هذا الدعاء النبوي العظيم، وهو الذي ينبغي للعبد أن لا يغفل عنه. ثم ذكر المصنف هذا الحديث الآخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال، ويستعيذ بالله من فتنة النار، وسبق الكلام عن هذا، استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من المسيح، هذا الرجل الذي يظهر في آخر الزمان، ويشبه اسمه اسم المسيح عليه السلام. لكن المسيح هنا بمعنى الذي مسحت إحدى عينيه. فهذا الرجل الذي يدعي بأنه رب العالمين ويفتن الناس في آخر الزمان أعور، والله سبحانه وتعالى ليس بأعور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، لكن هذا الدجال أعور. هذه علامة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل الكذاب. ومعنى الدجال أي الذي يكذب من الدجل، لأنه يدعي بأنه رب العالمين فيفتن الناس بما يدعوهم إليه. فمنهم من يؤمن به، والله سبحانه وتعالى أعطى له خوارق كبيرة، حتى أنه كان يخرج الكنوز من الأرض يتبعه الذهب والفضة، وكان أيضا يقتل يعني ويحيي، كل هذا بقدرة الله عز وجل لأجل أن يفتن الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال، ويستعيذ بالله أيضا من فتنة النار. والاستعاذة من فتنة النار إما الاستعاذة من أسباب دخول النار، يعني كالمعاصي، لأن المعاصي والذنوب من أسباب دخول النار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من المعاصي. أو يكون المعنى أعوذ بك من فتنة النار، يعني من فتنة العذاب الذي يكون في النار، يعني من صليها وحرها وشدة فتنتها وحرقها للأجساد وما إلى ذلك مما يكون فيها من العذاب الأليم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله أن يناله شيء من هذا العذاب الذي يكون في الآخرة الذي هو عذاب النار. تفضل.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن نصير بن أبي الأشهب عن عطاء بن السائب عن سعيد بن رضي الله عنه قال عن سعيد قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واصرف علي كل غائبة بخير.
ثم أورد المصنف هذا الأثر عن ابن عباس، وهو أثر لا يصح، يعني ضعيف موقوفا وإن روي مرفوعا، لكن المعاني التي في هذا الدعاء قد صحت وشهدت لها نصوص أخرى ذكر المصنف بعضها، وقد يأتي بعضها في نصوص أو أدعية أخرى. يقول كان ابن عباس يقول اللهم قنعني بما رزقتني، قنعني بمعنى ارزقني القناعة فيما قسمت لي من رزق، لأن الله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق على الناس. لكن بعض الناس لا يقنع بما أتاه الله عز وجل حتى وإن أعطاه الكثير، وهذه طبيعة في ابن آدم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى لهم الثالث، يعني تصورتها زوج وديان تاع ذهب يتمنى يقول كان عندي ثالث أفضل. فالإنسان إذا وصل حاله إلى مثل هذا فيدعو بهذا الدعاء اللهم قنعني بما رزقتني، لأن القناعة هي في الحقيقة من أعظم الأرزاق التي يؤتيها الآن. فالفقير يحتاج إلى قناعة، والغني أيضا يحتاج إلى قناعة، أن يقتنع بما قسم الله سبحانه وتعالى له من الرزق، لأن الله عز وجل هو الذي قسم المعيشة بين خلقه وبين عباده. والإنسان إذا حرم القناعة لا ينفعه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. أما المال فإن الإنسان دائما قلبه معلق به كما قال الله عز وجل وإنه لحب الخير لشديد وتحبون المال حبا جما. ولما كانت هذه هي طبيعة الإنسان، تعلق شديد بالمال، حبه للاستكثار من المال والزيادة فيه، ينبغي أن لا يغفل عن مثل هذا. يقول اللهم قنعني فيما رزقتني في كل شيء، سواء في المال أو في الأولاد أو في الصحة، في كل شيء يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله قنوعا. والقناعة بمعنى الرضا بما أعطى الله سبحانه وتعالى، أن يجعل ذلك القليل وكأنه كثير وكأنه ليس بحاجة، حتى وإن كان يحتاج، لكن إذا كان في نفسه أن هذا ما قدره الله عز وجل وكتبه عليه وهذا هو الرزق الذي ساقه الله عز وجل وهو راضي بما قسم الله عز وجل، فهذه هي القناعة. هي القناعة فاحفظها تكن ملكا ولو لم تكن لك إلا راحة البدن، يعني لو لم تكن لك إلا راحة البدن، يعني إذا معبد بجسده فأعرف أنك يعني ملك الملوك. وانظر إلى من ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن. فالإنسان لابد أن يراجع نفسه في مثل هذه الأمور. ثم قال وبارك لي فيه، يعني الإنسان إذا أتاه الله سبحانه وتعالى الرزق يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له فيه قليلا كان أو كثيرا. البركة تكلمنا مع معانيها في غير ما مناسب، بعض العلماء يعطي لها تعريف مختصر لكن جامع ومانع، يقول البركة هي كثرة الخير ودوامه، كثرة الخير ودوامه. ومعنى سؤالك الله عز وجل أن يبارك لك في الرزق أو يبارك لك في الذرية أو يبارك لك في الأولاد، معناه أن يحفظ لك النعمة الموجودة وأن يجعل هذه النعمة في زيادة. هذا هو المعنى البركة، يعني أن تبقى هذه النعمة لا تزول ولا تذهب، يحفظها الله عز وجل عليك. وإذا قلت اللهم بارك لي فيها بمعنى أنك تسأل الله عز وجل أن يزيدك منها وأن ينميها لك، لأن الله عز وجل قال ولئن شكرتم لأزيدنكم. فهذا هو معنى سؤال البركة من الله، البركة أن يحفظ لك النعمة الموجودة وأن ينمي لك هذه النعمة وأن يزيدها لك حتى تبقى معك ما دمت شاكرا لله عز وجل. قال وبارك لي فيه، والإنسان إذا بارك الله عز وجل له في رزقه حتى وإن كان قليلا فإن عيشه يكون كعيش الأغنياء وعيش الملوك. وهذا في الحقيقة أمر موجود مجرب عند الناس، يعني ترى بعض الفقراء قال ليس عندهم مال ولكن الله سبحانه وتعالى بارك لهم في ذلك الرزق القليل. وبعض الناس آتاهم الله سبحانه وتعالى أموالا ضخمة، أموال ضخمة والسكنات وإلى غير ذلك، وربما تراه يعني كثير الشكوى وقد يعجز حتى أن يساعد فقيرا أو أن يخرج ذريهمات من جيبه ليضعها في معروف أو في إنفاق على مسكين، تجد المال عنده عزيز. ثم تراه في مقابل ذلك أن ذلك المال مع أنه لا ينفق، لا يراه الناس ينفق، فترى ذلك المال يذهب سودا، يعني أموال طائلة ثم تذهب حتى يفقر. وأحيانا لما تراجع مسيرة هذا الرجل تدري أن هذا الرجل قد حرم البركة في هذا الرزق، حرم بركة الرزق. ثم قال واخلف علي كل غائبة بخير، يعني الإنسان يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يكون خلفا له عن كل ما غاب عنه، يعني كل خلفا يا ربي عن كل ما غاب عني من مال أو ولد حتى يعود إلي بخير. وهذا خاصة إذا إنسان سافر ولا كان مثلا عنده رزق وهو بعيد عنه، عنده ممتلكات، يأتي بها الدعاء يقول واخلف علي كل غائبة بخير. لأن عدد الإنسان إذا كان الشيء حاضرا أمامه فإنه يعتني به، يعتني به ويحرصه ويعمل على إنمائه، لكن إن كان بعيدا عنه كيف يفعل؟ ولهذا يأتي بهذا الدعاء، فكأنه يقول يا ربي ما دمت أنا غائبا عن هذا فأنت تولى حفظه وتولى كفايته. فكان عبد الله يقول واخلف علي كل غائبة، يعني كل ما غاب علي من مال أو ولد اخلف علي بخير. تفضل.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي سفيان ويزيد عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر أن يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
ثم ذكر المصنف هذا الحديث عن أنس، وهو كالحديث السابق من الأدعية التي كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها والإكثار منها، وهذا لأهميتها كما قلنا. كان يكثر أن يقول في دعائه اللهم يا مقلب القلوب. الذي يقلب القلوب هو الله عز وجل، والذي يثبت القلوب هو الله سبحانه وتعالى. فما دام هذا الأمر لله عز وجل فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلبك، أن يثبت قلبك. ولهذا جاء في هذا الحديث في رواية رواها الترمذي وابن ماجه في سننيهما أن أنس لما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يدعو بهذا الدعاء يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قال بعض الصحابة يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به، أتخاف علينا؟ يعني كان مستغرب، يعني لماذا يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الدعاء مع أنه صلى الله عليه وسلم معصوم، الله سبحانه وتعالى عصمه من أن يضل عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يكثر أن يأتي بهذا الدعاء، يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم، هذا فيه إرشاد تعليم لأمته أن الإنسان دائما يكون متعلقا بربه عز وجل، راجع إليه في كل أمر، وفيه إشارة إلى الاهتمام بحسن الخاتمة، لأن قوله عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يعني حتى أخرج من هذه الدنيا دون أن أفتن ودون أن أتغير ودون أن يحدث لي انحراف عن الحق الذي كنت أؤمن به وأتشبث به. فإذا الأمر في غاية الخطورة، ولهذا أنس قال يا رسول الله إن آمنا بك وبما جئت به، أتخاف علينا؟ أي أتخاف علينا من زوال نعمة الإيمان أو الانتقال من الكمال إلى النقصان؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. هذا القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء، في بعض الروايات إن شاء أقامه وإن شاء أزاله. إذن الأمر في غاية الخطورة، في غاية الخطورة إن لم يتبارك الإنسان رحمة من الله تبارك وتعالى وحفظ من الله عز وجل. كان يقول يا مقلب القلوب، ومعنى يا مقلب القلوب يعني يا مصرف القلوب، صرف قلبي لطاعتك. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله كان يدعو بهذا الدعاء وكان يدعو بدعاء آخر، يعني اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. ولهذا قال العلامة القاري في شرح هذا الحديث قال وفيه إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، والظاهر أن كل أحد من العباد كما أنه مفتقر إلى الله تعالى في الإيجاد فإنه لا يستغني عنه ساعة من الإمداد، يعني كما أن كل إنسان هو محتاج إلى الله سبحانه وتعالى في خلقه في إيجاده أيضا لا يستغني عنه ساعة من الإمداد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الصباح وفي دعاء المساء، أي في ذكر الصباح وذكر المساء، يأتي بهذا الدعاء يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لماذا قال لا تكلني إلى نفسي طرفة عين؟ لأن الإنسان متى أوكل إلى نفسه ظل وانحرف، إذن فهو يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تثبيت الله عز وجل له في كل أحواله، يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ويتأكد الدعاء بمثل هذا الدعاء في الأحوال التي يخاف الإنسان منها على قلبه، على أن يزيغ مثلا عند هبوب الفتن، عند مخالطة أهل الأهواء، عند يبتلى الإنسان ببعض الأمور التي تكون في الدنيا، إنسان يكون غني ثم يصير فقيرا، إنسان يكون صحيح معافى يصير مريضا، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته، لأن هذه الأمور إذا فتنت العبد تغير قلبه ويصير في حالة ربما تخرجه من ما كان فيه من الخير والإيمان والصلاح إلى عكس ذلك، نسأل الله سبحانه وتعالى السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يأتي بهذا الدعاء ويقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا رجل من أسلم يقال له مدسأة قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يدعو اللهم لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد اللهم طهرني بالبرد والثلج والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب ونقني كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.
وقد مر هذا الحديث قريبا، هذه الألفاظ التي جاءت في هذا الحديث، وهو حديث صحيح خرجه مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول مثل هذا الدعاء إذا رفع من الركوع بعد أن يقول سمع الله لمن حمده، وسمع بمعنى أجاب، يعني أجاب الله تعالى دعاء من حمده وأثنى عليه، ثم يقول اللهم لك الحمد من السماوات ومن الأرض. ولا شك أن حمد الله سبحانه وتعالى الحمد المستحق لله سبحانه وتعالى، وليس الحمد الذي يقوم به العباد، لأن العباد مهما حمدوا الله عز وجل فإنهم مقصرون في حمدهم وثنائهم على ربهم عز وجل. فالحمد المستحق لله عز وجل هو الحمد الذي يملأ السماوات والأرض ويملأ ما شاء الله من ذلك من قبل ومن بعد. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم طهرني بالبرد والثلج والثلج والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب. هذا تشبيه، هذا تشبيه، وقد مر الكلام عن هذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم طهرني يعني من الذنوب بأنواع مغفرتك، لأن مغفرة الله عز وجل لعباده على أنواع، فذكر هذه الأنواع الثلاثة، طهرني يعني أغسلني بالماء والثلج والبرد، يعني حتى تشمل مغفرة الله سبحانه وتعالى لذنوب العبد جميع أنواع المغفرة. هذا قاله بعض العلماء، ومنهم من قال أن المقصود من قوله طهرني بالماء والثلج والبرد أن تنقية الشيء بهذه الأمور الثلاثة ولكل واحد منها خاصية فيها يعني غاية الإنقاء، أي أن هذا التطهير يحصل تطهيرا كاملا تاما إذا كان بهذه الأمور الثلاث، وقيل غير ذلك، وقد سبق شرح هذا الحديث. فضل الحديث الأخير.
قال حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن إمام عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجمة نقمتك وجميع سخطك.
ثم ختم المصنف باب الدعوات بهذا الدعاء العظيم، وهو نوع من الاستعاذة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، زوال النعمة ذهابها، يعني أن تذهب هذه النعمة عن العبد. ولا شك أن كل ما يتقلب فيه الإنسان من خير فهو من نعم الله تبارك وتعالى، وهذه النعم قد يشعر بها الإنسان وقد لا يشعر، وهذه النعم على أنواع، منها ما هو متعلق بالدين ومنها متعلق بالدنيا، كما يسميه العلماء النعم الظاهرة والنعم الباطنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من زوال النعم، ولا شك أن النعم لا يشعر الإنسان بقدرها وقيمتها إلا إذا زالت عنه وذهبت، حينئذ يشعر بتلك النعمة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من زوال النعم، النعم التي تذهب. ولا شك أن من أعظم النعم نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة الاستقامة والالتزام بالشرع، هذه من أعظم النعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من ذهاب هذه النعم. ثم قال وقوله من زوال نعمتك كما قال الشراح، هذا مفرد مضاف يعم كل نعمة، أي جميع نعمك الدينية والدنيوية العاجلة والآجلة الظاهرة والباطنة القليلة والكثيرة الصغيرة والكبيرة، كل النعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من أن تذهب وأن تزول، لأن النعم إذا زالت على الإنسان شعر حينئذ بالحسرة والندامة، وربما تغيرت حاله. الإنسان يكون عنده صحة العافية وهي نعمة، لا يشعر بها، لكن إذا زالت تألم وربما عجز عن أداء ما يجب عليه من الطاعات والعبادات. ثم قال وتحول عافيتك. التحول هو تبدل والتغير بحيث ينفصل الشيء عن أصله ويذهب. زوال النعمة يعني أن تذهب ذلك النعمة ولا يأتي ما كانها شيء آخر، لكن تحول العافية والعياذ بالله أن تذهب هذه النعمة ويحل مكانها نقيضها، يعني كأن يكون الإنسان ممتعا بالصاحية فتتحول تلك العافية إلى ماذا؟ إلى مرض. أن يكون في سعة من أمره، في سعة من الرزق، فيصير في ضائقة من عيشه، بعد أن يكون غني يصير فقير، بعد أن يكون ممتعا بالصحة يصير مريضا سقيما، بعد أن يكون مطمئنا مع أولاده جامعا إياهم في بيته بعد ذلك يذهبون وربما يتفرقون ولا يرجعون إليه، فهذا تحول. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من تحول عافيته. ثم قال وفجأتي، وتقرأ كذلك وفجأتي أو فجاءتي، هذا كله صحيح. الفجاءة هي البغتة والنقمة هي العقوبة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من أن تفجأه، أي أن تبتغ أن تب أن يعني تبغته العقوبة والعذاب، لأن النقمة إذا جاءت تدريجيا قد لا تؤثر في الإنسان، يعني الإنسان مثلا إذا جاء المرض يأتي بالشيء شيئا فشيئا شيئا فشيئا، لا يتأثر بقدر ما يتأثر إذا جاءته النقمة وجاءته العقوبة فجأة، يعني بغتة حتى يرى نفسه يعني كأنه ما صار عنده شيء. فأن الرسول كان يستعيذ بالله من ماذا؟ من فجاءة النقمة، يعني العقوبة إذا سلطت عليه كان يستعيذ بالله عز وجل أن تأتيه بغتة، لأن الأمر إذا أتى بغتة فإنه يفاجئ الإنسان وربما يترك في نفسه صدمة. ولهذا تجد كثير من الناس يعني يكون في حالة يعني في سعة من رزقه وفي أمره وباله، ثم يحدث له أن ابتلي بشيء، يعني تأتيه صدمة كما يقولون، تلك صدمة تؤثر فيه بعد أن يكون إنسان يعني متزن عاقل صحيح سليم في أعضائه، ترى بعد ذلك يصاب مثلا بمرض نفسي أو مرض عقلي أو تظهر صحته يعني بين عشية وضحاها، فهذا كله من ماذا؟ من فجأة النقمة التي كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله منها. ثم كان يقول وجميع سخطك، يعني كل ما يسخط الله عز وجل مما يؤدي إلى ارتكاب المعاصي أو ترك الأوامر، هذه تجلب سخط الله عز وجل، لأن السخط هو كراهة الشيء وعدم الرضا به، والله سبحانه وتعالى لا يحب أشياء. الله عز وجل يتسخط على عبده إذا أتى المنكرات وإذا ترك ما أمره به. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من جميع ما يسخط الله عز وجل ولا يرضيه، لأن المسلم مطالب بأن يلتمس مراضي الله عز وجل وأن يعمل على إرضاء ربه سبحانه وتعالى وأن يتجنب مساخطه، لأن الإنسان إذا أسخط الله سبحانه وتعالى ووقع في مساخط الله تبارك وتعالى نالته العقوبة، نالته العقوبة إن في الدنيا وإن في الآخرة. فهذا أيضا دعاء عظيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من هذه الأمور، وهي قوله اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. فنسأل الله عز وجل أن يحقق لنا ولكم جميعا هذه المطالب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها ربه كما سمعناها وكما قرأناها وكما شرحناها وكما ذكرها الإمام المصنف رحمه الله في هذا الكتاب المبارك الذي هو الأدب المفرد. وإلى أن يجمعنا الله سبحانه وتعالى في مجلس آخر، نسأله تبارك وتعالى أن يمتعنا بالصحة والعافية وأن يبارك لنا في أرزاقنا وأزواجنا وأولادنا وأموالنا، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. صلى الله وسلم وبارك على النبي البشير وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.